أنت هم يزعمون أنهم ينوعون مصادر الدخل، لكن الحقيقة أنه ينوع مصادر الدخل من جيب المواطن. فالمواطن يسأل نفسه ويقول لماذا لا أكون أيضا شريك في صناعة القرار؟ طالما أن الأموال هذه تؤخذ مني، تؤخذ من قوتي، من قوت أبنائي، من قوت أسرتي وإلى آخره، وأنا لا يوجد لدي أي حق في معرفة أين ذهبت، أين صرفت، لماذا أخذت، لأين، على ماذا تنفق، في أين ستنفق، كيف سيتم التصرف بها، لا، من حقي أنا أعرف هذا.
الحكام اللي هم الأغنياء يعني كيف تعاملهم هم مع ضرائب؟ وإلا هل أنهم يمشوا للفولنربلز، يمشوا للي عندهم أقل ويقولوا أعطي ويأخذوا؟ يعني هذا الموضوع المهم، يعني هيكلة الضرائب بطريقة عادلة.
السعودية العظمى، حرية، عدالة، تعددية، تمثيل، وكل ما يجعل السعودية عظيمة. تستضيف المملكة العربية السعودية في هذا الأسبوع من نوفمبر 2020 القمة الاقتصادية العالمية المعروفة بقمة العشرين. قمة العشرين هي قمة لأكبر 20 دولة اقتصاديا على مستوى العالم، تجتمع لتتناول شؤون الاقتصاد والحياة والسياسة، وتقيم مشاريع مشتركة وأفكار مستقبلية مشتركة. في أجواء قمة العشرين تتحدث المملكة العربية السعودية عن رؤية 2030، الرؤية الاقتصادية التي كانت تطمح إلى تنويع مصادر الثروة للبلاد وعدم الاعتماد على النفط. في تلك الرؤية كانت تعد المملكة العربية السعودية وحكومتها بالشفافية، كانت تعد بالإصلاح الاجتماعي، كانت تعد بمجتمع حيوي كما تسمي. وفي هذه الحلقة نحن سنناقش ماذا يعني هذا المجتمع الحيوي، ماذا يعني الاقتصاد دون الإنسان، ماذا تعني البنية التحتية التي يراد بناءها دون بنية إنسانية حقيقية وبنية قيمية، كيف يمكن لمشروع مثل نيوم أن يبقى ويحيا ويعيش دون إنسان حقيقي. كجزء من الحملة الترويجية للمملكة استغلت الحكومة هذه الأجواء، أجواء قمة العشرين، لكي تعيد نفسها إلى الساحة العالمية كدولة مشروعة، كحكومة جزء لا يتجزأ من العالم ومن المجتمع الدولي. استغلت الصحف العالمية، استغلت الإعلام، القنوات في كل اللغات المختلفة، لكي تقول بأن المملكة العربية السعودية بحكومتها الحالية وبرغم كل ما حصل في كل السنوات الماضية تستضيف قمة العشرين، تستضيف أقوى دول العالم وتكون جزء لا يتجزأ، تقف إلى الجوار مع كل الدول الكبرى والعظمى. لكنها في المقابل تحاول أن تطمس آثار الجريمة، جريمة خاشقجي، جريمة اعتقال سلمان العودة، جريمة اعتقال لوجين الهذلول، جريمة الصعق الكهربائي للمعتقلات، التحرش الجنسي، جريمة الاضطهاد، جريمة الاعتقالات التعسفية المختلفة لكل فئات البلاد، جريمة حرب اليمن، كل الجرائم الأخرى خلال كل السنوات الماضية. هذه الحلقة ستتناول قمة العشرين المقامة في المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2020. ستتحدث عن الاقتصاد، عن الحقوق، عن الحريات، عن رؤية 2030، الرؤية الحكومية، ولماذا كنا نحتاج رؤية شعبية يكون الشعب فيها جزءا من القرار، ينادي فيها بالإصلاح، وتكون الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من هذه الرؤية، وسنسميها رؤية شعبية للإصلاح. هذه الرؤية التي وقع عليها أكثر من 20 ناشطة وناشط سعودي تتحدث عن الشيء المفقود في الرؤية الحكومية: الإصلاح، الحقوق، الحريات، العيش الكريم. أنا عبدالله العودة، مدير البحث فيما يتعلق بالخليج في مؤسسة الديمقراطية الآن للعالم العربي دان، ومعي ضيوفي في هذه الحلقة سلمى الهويربي، باحثة إقليمية مع مركز حقوق الإنسان وشركات الأعمال، والناشط السياسي السعودي المعروف عمر عبدالعزيز. عمر سلمى معايا.
معكم مرحبا.
معك.
في لغة رؤية 2030 هناك حديث أساسي حول خلق مجتمع حيوي، وهي جزء من عملية التحول الاقتصادي، ما سميت بعملية التحول الاقتصادي رؤية 2030 في عدم الاعتماد على النفط. جزء من هذه الرؤية وشيء أساسي من هذه الرؤية ما سمي بخلق مجتمع حيوي. فالسؤال الأساسي لك، السؤال الأول لك يا سلمى، ما معنى خلق مجتمع حيوي داخل هذا السياق؟ وبالفعل وهل بالفعل حققت الرؤية هذا الشيء، بمعنى أنه إحنا نسمع عن رؤية 2030 أنها تريد عدم الاعتماد على النفط، لكنها أيضا تحمل مبادئ كثيرة وتنوعة تطمح إلى تنويع مصادر الثروة. ما معنى خلق مجتمع حيوي في داخل هذه الرؤية والتي تعتبر جزء من أساسياتها؟
واضح واضح. شكرا عبد الله أولا على الاستضافة. كما أنا نحب ممكن قبل ما نجاوب السؤال بطريقة مباشرة، كما أنت حكيت شوية على خلفية الرؤية هذه، ممكن هي خلفيتها كما أنت قلت انهيار أسعار النفط اللي صارت في 2014، اللي ممكن معناها دعا المملكة العربية السعودية إلى إنجاز هذه خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة، اللي كانت فيها الفكرة إنه اعتماد الدولة على النفط يمشي من النفط إلى تسهيل ظهور قطاعات خاصة قوية ومنتعشة. وفي ذلك كما قلت أنت كان الحديث على مجتمع حيوي كركيزة معناها للازدهار الاقتصادي. وبالتالي احنا كي when we look at the website يعني شو نقرأ جملة تحكي على شو يعني مجتمع نابض بالindicators، يعني هو مجتمع يتمتع فيه كل فرد بحياة غنية وسعيدة ومرضية بالإضافة إلى أساس قوي للازدهار الاقتصادي. فكأنه هوني الحكومة السعودية تقول وتقر على الورق إنه ما نجموش نحكيه على ازدهار اقتصادي كان ما بنيناش مجتمع الناس الكل تعيش فيه بكل حرية وتتمتع بحياة غنية يعني وسعيدة ومرضية. لكن اليوم نراو هذا، نفهموا اللي استراتيجي كاستراتيجي تحكي على الناس الكل، يعني ما تحكيش على صفة معينة، ما تحكيش على 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 ماهيش مقصية يعني كي نقولوا كل فرد. لكن في الحقيقة أسهل حجة على عدم صحة هذا الكلام هو الرجوع إلى سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، اللي هو الحقيقة في السنوات اللي تعديت كان مفزعا. وبالتالي هل أننا بالحق قاعدين نؤسس في ركيزة اجتماعية صحية لبناء هذه الركيزة الاقتصادية؟ الانتهاكات بحقوق العمال يعني مفزعة، وإلا الديتينمنت الاحتجاز اللي قاعد يصير في 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 السجون. لكن في نفس الوقت هما ما همش it's not a small component، يعني ما همش جزئية صغيرة من المجتمع السعودي.
عشان كذا هذه جزء من الأشياء التي جعلتنا في الرؤية البديلة، الرؤية الشعبية التي نعتقد أنها رؤية الشعب للإصلاح 2020، وسميناها رؤية شعبية لهذا السبب. واحد من البنود والمبادئ الأساسية هو احترام حقوق العمال وتحقيق حرياتهم وإصلاح شامل لفكرة نظام الكفالة سيء الذكر في السعودية. هذه واحدة فقط من أنه كيف نستطيع أننا بالفعل نخلق مجتمع حيوي من غير حقوق، من غير حريات. هذا سؤال كبير جدا، ويعني أبغى أسأل عمر، معنى أنه سلمى تحدثت عن هذا الجانب، عن حقوق العمال، عن بشكل عام احنا نقول برضو مجتمع حيوي. يا عمر، هل نستطيع ان نكون بلغتك احرارا، ان نكون احرارا من غير يعني هل المجتمع الحيوي يمكن ان يكون من غير ان نكون احرارا؟
طبعا هذه هي وثيقة الرؤية الشعبية، والرؤية الشعبية للإصلاح هي عبارة عن مبادرة من مجموعة من الناشطين الأكاديميين المثقفين من المملكة العربية السعودية، أو ممن يعني حتى عاشوا فيها لفترة طويلة جدا، أو من لهم ارتباط بشكل أو بآخر بها. طبعا فيها عدة بنود وعدة زوايا. النقطة الأهم والرئيسية فيها اللي تبدأ فيها تتحدث عن إفراج عن معتقلين، تتحدث عن احترام حرية حقوق التعبير، تتحدث عن احترام حق التجمع السلمي. لأنه يعني أعتقد أننا الدولة العربية الوحيدة اليوم التي لا تسمح بأي نوع من أنواع التجمع بأي شكل من أشكال الاحتجاج، باستثناء طبعا بعض الظواهر كالحضور في المباريات أو التصفيق والرقص في اليوم الوطني وغيره. أيضا حماية حقوق المرأة، تتحدث أيضا عن ضمان حرية الاعتقاد ومكافحة التمييز الديني، تتحدث أيضا عن ضمان العدالة في القوانين والنظام العدلي وحل ملف الاعتقال التعسفي، تتحدث في نقطتها السابعة أيضا عن إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. نحن اليوم لدينا سجل عالمي دولي جدا في هذا المجال، في هذا الجانب يعني للأسف سمعة البلاد ليست بالجيدة أبدا حينما يأتي الحديث عن حقوق الإنسان وحينما يأتي الحديث عن الاعتقال التعسفي أو ما يتعرض له المعتقلين بكافة أشكالهم وأنواعهم داخل السجون. الحديث هنا أيضا عن إلغاء عقوبة الإعدام، نقطة أخرى عن ضمان احترام حقوق العمال والعاملات، وهذه ما أشارت إليها الأستاذة، وأيضا حقوق البدون. هذا الملف تحديدا لا يؤرق المملكة العربية السعودية وحدها، ليس مشكلا في المملكة العربية السعودية وحدها، وإنما هو مشكلة في أكثر من دولة خليجية.
لاحظ إنه في خيط مشترك بين أغلب هذه المبادئ والبنود لموضوع الحقوق والحريات، هو الشيء اللي بالفعل الإصلاح، بمعنى ما الإصلاح الاقتصادي الشامل، هذا الشيء اللي بالفعل وبشكل كلي هو أساسي ومفقود بالكامل في الرؤية الحكومية 2030.
طالما أنا أتحدث عن رؤية 2030 يعني دعني أكون منصفا وأقول الرؤية، وفكرة وجود أصلا رؤية وفكرة وجود خطة يعني تريد أي دولة أن تسير عليه، هذه فكرة إيجابية جدا، وشعور الحكومة أيضا بأننا بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل واستيعابها لهذا الخطر، هذا أمر مهم وعظيم جدا. لكن نتحدث أيضا بعد ذلك عن الورق وعن ما كتب في الرؤية وعن ما يحصل اليوم وكيف يتم تنفيذ الأمر. أنا لا أفهم كيف يريد البعض أن يقوم بتحويل المجتمع إلى مجتمع رفاهية ومجتمع يتمتع بكثير من المزايا ويتمتع بكثير من الخيرات والنعم في الوقت الذي لا يستطيع هذا الشعب حتى أن يتكلم عن وجهة نظره في كثير من القضايا وكثير من كيف تريدني حتى أن أقيم التجربة التي قدمتها أنت؟ كيف تريدني أن أقيم الفكرة التي قدمتها أنت إذا لم أكن قادرا على أن أقوم بانتقادها؟ هناك كثير من الشخصيات التي دعمت هذه الرؤية وساندتها وأيدتها ثم تعرضت للتنكيل. لا ننسى إشادة عصام الزامل على سبيل المثال الاقتصادي الشهير ببعض البنود التي جاءت في الرؤية وبعض ملاحظاته عليها وكيف أنه دعم بعض الأفكار التي جاءت بها الرؤية، لكن في ذات الوقت عصام الزامل اليوم في السجن، وتخرج بعض الأخبار أن الرجل حكم بسنوات تصل إلى 15 سنة في السجن. اليوم مهما كتبت على الورق ومهما قدمت من مشاريع وأفكار ونماذج جميلة جميل، لا يمكنك أن, 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 أن تعرف مدى قابلية الناس وأن تعرف مدى إنتاجيتك ومدى جودة عملك دون أن تستمع للرأي الآخر، دون أن تستمع للانتقاد.
أجست يا ممكن أنا حبيت أعرج على الكلام هذا، يعني إنه أنت سألت يعني السؤال متاع هل إنه ممكن إنه يكون إصلاحات اقتصادية في الوضع اللي قاعد يحكي عليها الزميل عمر، يعني توا لا يمكن التعامل معناها على مع الإصلاحات الاقتصادية على أنها نوع من المهدئات للشعب، يعني مهدئات وإلا like tranquilizer like pain killer، يعني لكن في الحقيقة تنجم تعمل هذا، تنجم تشري إلى حد معناها إلى أي مدى، تنجم ممكن سنة سنتين تنجم تشري السلم الاجتماعي، يعني تشريه. هل أن هذه المنهجة والفكر هل أنه سيكون مستديم؟ هل أنك تنجم على مدى طويل تعايش الاجتماعي بطريقة حسنة، يعني في اللونج تيرم هل أنا ذلك ممكن؟ وممكن السؤال الآخر اللي تطرح اللي ولو حاولت معناها كحكومة، ولو أنت حاولت بش تطرح المواضيع بالطريقة هذه معناها البيروقراطية البحتة الإصلاحات الاقتصادية، هل أنك يمكن بالحق أن تلجم كل اللسان ولومة يعني السعودية عندها من أصعب القوانين كسوة بيت القانون متاع الكاونتر تيروريزم والإرهاب اللي ماهوش واضح جملة، القوانين الكبت اللي نحكيوا عليهم الكل الجيم الألسنة، لكن حقيقة الناس لليوم ما زالت تتكلم.
في ناس تقولوا أن نموذج الصين نموذج ناجح اقتصاديا أموره طيبة وكذا، أنتوا تقولوا دائما كونوا أحرارا لموضوع الحرية قيم العدالة سيادة القانون وقيم أخرى اللي قلتها في الوثيقة قبل شوية وقيم مشتركة أحيانا عالميا حتى، لكن نشوف نموذج زي الصين نموذج قمعي
اليوغور واللي حصل عليهم والقصة والقمع على عدم وجود حقوق حريات، ما في تنوع، تعددي، أقصد تداول السلطة، لا يوجد ديمقراطية حقيقية، لا يوجد شيء. ومع ذلك تشوف العالم كله نموذج اقتصادي منافس لأكبر دول العالم، ويشوفونه نموذج ناجح، وهناك نموذج أخرى. إنه كيف تقدرون تقولون إنه لا يمكن يكون نجاح اقتصادي من غير حريات؟ وهذا بالفعل أنا أتفق معه، لكن أبغى أسمع رأيك.
جميل يعني. جدا. طيب أولا يعني الرد على هذه النقطة من عدة جوانب. نحن لدينا في المملكة العربية السعودية، يعني أنا لا أريد أن أدافع عن الاستبداد هنا الآن، نحن لدينا في المملكة العربية السعودية حتى عوامل،
ما تقدر أدافع عن الاستبداد.
لا, 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 لا عوامل أسوأ مما يحدث في الصين. يعني لا ننكر أن الصين يوجد لديها استبداد، ويوجد لديها بطش، ويوجد لديها قمع تجاه بعض الأقليات وبعض العرقيات، ويوجد هناك عدم وجود ديمقراطية حقيقية في الصين، هذا نعم صحيح. لكن أنت لن تقوم بتوقيع عقد مثلا، لن تقوم باستثمار الأموال أصلا في الصين، ثم في الساعة الثالثة فجرا، ثم عندما تأتي الساعة الرابعة عصرا يغضب عليك الرئيس الصيني ويخطف أموالك. هذه جديدة لا تحدث في العالم إلا في المملكة العربية السعودية. لن يأتي الرئيس الصيني في وقت من الأوقات مثلا ويقوم بسحب أصحاب رؤوس الأموال ويقول لهم اعطوني مما عندكم، دون وجود محاكمات، دون وجود محاسبات، دون وجود يعني أي شكل من أشكال الشفافية. المستثمر الأجنبي اليوم باستطاعة أن يقوم بالاستثمار في الصين، لأنه يثق أن هناك حكومة، وإن كانت مستبدة، وإن كانت ديكتاتورية، وإن كانت تقمع شعبها، وإن كان، لكن لديها أدنى حد من احترام الاتفاقيات واتفاق واحترام العهود والمواثيق الدولية. لكن حينما تأتي إلى المملكة العربية السعودية اليوم، عندنا تجد يعني على سبيل المثال ماذا حصل في اليمن، دعك من هذا، ماذا حصل مع قطر وبعض دول الخليج، ما الذي يحصل مع كندا؟ يعني اليوم كندا والصين لديهم مشكلة مع بعضهم البعض، لكن هل قامت الصين مثلا بسحب كل طلابها الذين كانت تنفق عليهم الأموال وقالت لهم عودوا إلى الصين؟ هل قامت الصين مثلا ب يعني حرق كل اتفاقياتها وكل عهودها ومواثيقها مع دولة كندا من أجل أنها غضبت من دولة؟ نحن لدينا صورة، نحن لدينا صورة جديدة اليوم من الاستبداد، يعني حتى غير مفهومة، غير مفهومة.
ممكن
نقطة نعم تفضل تفضل. نعم
سوري. ممكن الدليل الأكبر على كلامك عمر إنه المملكة اليوم قاعدة تصرف في كتير مصاري، يعني على لتلميع صورتها معناها، وتستثمر الملايين معناها في حملات علاقات عمل لتشجيع الدول والشركات الأجنبية على الاستثمار، وبالتالي هي تعرف اللي الصورة مهمة ياسر.
أنا أقول أيضا نقطة مهمة جدا حينما نتحدث اليوم عن الاستبداد، البعض يريد يقول أنا أريد أن أستبد حتى أبني اقتصادي مثل الصين. جميل جدا. أنت حين يعني في ذات الوقت هو يتجاهل عشرات الأنظمة من الدول التي استقرت والتي انطلقت وانتعشت اقتصاديا بسبب وجود مناخ الحرية عندها. لنأخذ مثال تركيا، نعم نأخذ مثال اندونيسيا، لنأخذ مثال بعض دول أوروبا التي كانت تعيش نوع من الاستبداد كيف تحررت وانطلقت اليوم. لنأخذ مثال لن يعني لو تبحث في أعظم اقتصادات العالم ستجد أن هذه دول ديمقراطية بشكل أو بآخر، وإن كان يشوبها الملاحظات، وإن كان يشوبها اليابان، كندا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، وإن كانت ليست بالنماذج المثالية، وإن كانت ليست يوتوبيا، لكن في نهاية المطاف ستجد أن أقوى هذه الدول تطبق أو تمارس الديمقراطية ولو على شكل مبسط من ناحية أو من بأخرى. وإنما حينما تنظر إلى المملكة العربية السعودية تجد أنها حالة فريدة من نوعها، لا هي التي أجادت الاستبداد وأراحت المستثمر الأجنبي، ولا هي التي طبقت الحرية واستطاعت أن تقنع أصحاب رؤوس الأموال ليأتوا يستثمروا داخل المملكة. فتوجد لدينا هذه المشكلة اليوم، وليست الصين هي النموذج الأمثل.
يجي على البال دائما في موضوع رؤية 2030 المشاريع الاقتصادية الكبرى، واحد من المشاريع الكبرى من أهمها ومن أشهرها مشروع نيوم، اللي هو مشروع يعتبر يعني مستقبل، يسمونها المدينة المستقبلية التي تحمل رجال ونساء آليين، وفيها يعني بالتقنية بالكامل، عملية تقنية بالكامل تدار بشكل تقني، وأنها يطمح إلى أن تكون متقدمة جدا. لكن هذه الرؤية الوردية التي تقدمها بالمقابل إيش اللي يحصل على الأرض؟ إحنا سمعنا عن القصة الشهيرة اللي الشهيد عبد الرحيم حويطي فقط لأنه رفض أن يخرج من بيته، راحت السلطات لمه وطلبت منه الخروج بالقصر، ولما رفض أنه يخرج نعرف القصة الشهيرة كيف أنه قتل. أبغاكي أريدك تعلقين سلمى على هذا النقطة تحديدا، موضوع نيوم الاقتصاد، علاقة هذا الشيء بالإنسان، أنه الإنسان أولا، أنا شخصيا أشوف أنه الإنسان أولا، وأنه كيف تبنى هذه المدينة من غير الإنسان.
هو سيبنيها بالروبوتات كما يقولون، ستعيش الروبوتات هناك، لكن أنا أخشى حتى على الروبوتات أن يتم اعتقالها.
هو صحيح، يعني حقيقة كما قلت أنت، هالتمشي هذا نحو الاستثمارات الكبرى والميجا بروجيكت هو خطير للغاية، خطير للغاية للإنسان. يعني احنا كي نحكيه على نيوم نحكيه على 500 بليون دولارز بينج انفستد، ويحكيه على مشروع ب 26,500 كيلومتر مربع، يعني أرقام رهيبة أيضا، وتدل يعني حتى قبل ما ندخل أكثر معك في التهديدات، يعني أنا نحسها تدل على نوع من التكتيكات لتلميع الصورة يعني مرة أخرى، وللظهور بالشموخ. لكن حقيقة يعني الدول القوية والدول التي تحترم شعبها هي الدول التي تحظى بالشموخ يعني في الأخر. بالنسبة لنيوم بالذات، أنا حبيت نعرج على بعض من المخاطر اللي نراوها ضخمة على حقوق الإنسان، وهو راو حقيقة المشاكل هذه هي أنا من المراقبة الإقليمية متاعي، هما مشاكل جديدة في العالم العربي، يعني لاتين أمريكا ومشاكل ميجا بروجيكتس وسبورتس بروجيكتس، معناها يعني عندهم كثير تجربة في المناصرة حتى على المواضيع هذه، وعندهم علم على التأثير متاع المشاكل هذه. ممكن احنا في الريجن بصفة عامة ما زلنا قاعدين نتعلموا يعني نفهموا،
جديدين، ايوه جديدين على الاشياء
exactly. لكن انا من الاشياء اللي لفتت نظري يعني في المشروع هذا بالذات، وحبيت نعرج عليها، كما انت حكيت على مقتل الشهيد عبد الرحيم الحويتي، اللي هي هذه مشاكل تصير يعني تهدد تماسك المجتمع. انت عندك community ولا population اللي تعيش ومستقرة في مكان، وتجي وتطلب منها أنها تنقل في مكان آخر، هل أنه هذا يعني هل أنه حقوقيا عندك الحق باش تعمل شيء كما هذا، وخاصة أنه بصفة عامة الثروات اللي يتم استنزافها يعني في المشاريع هذه، هل أنها تمشي حقيقة للكوميونيتيز اللي كانوا عايشين في المكان هذاك؟ لا، هذه ممكن المشكل الأول، لكن فما مشاكل أخرى ممكن ما نحكيناش عليها. وأنا حبيت نعرج على مشكلة استخدام المياه، على خاطر نراها مشكلة استخدام المياه، اللي مشروع كيما ميجا بروجكت بالسايز اللي تحكي عليها نيوم، هو سيستنزف موارد طبيعية وسيستنزف المياه اللي هي عندنا في الخليج بصفة عام، بالحق يعني نقطة استراتيجية ونقطة مهمة ياسر، على خاطر ما نجموش نعيشوا من غير ماء هكا ولا ليه. والماء يعني اليوم نحكيه على نرجع حتى لك المنطقة الاقتصادي، النفط قاعد يتوتر، العركة الحقيقية والمعركة الحقيقية هي معركة المياه في المستقبل هكا ولا ليه. لكن بنفس الوقت المشاريع هذه تستنزف المياه، وكان فمك برشة تقارير يعني يظهروا يوريوا اللي مراحل دورات الحياة تاع المشاريع هذه تكون يعني تصرف المياه التي كان ينجم يستعملها الإنسان وتستغلها، يعني معناها either for construction or for the welding of construction، يعني في كل مراحل البناء. هذا شيء ثاني. والشيء الثالث اللي أنا حبيت نعرج عليه هو التصور، وخاصة ذي التصور الفيوتشورستيك متاع نيوم، اللي هو مبني على فكرة الذكاء الاصطناعي والأفكار المستقبلية. دونك يحكيوا على سيارات أجرة طائرة، يحكيوا على خدمات روبوتية لتنظيم منازل النساء، يحكيوا على شوات ذات الرمال المتوجهة في الظلام، يحكيوا على
شو آخر. بس الروبوت هذا لو يكون عنده رأي ولا مقال ولا يغرد بتويتر حيعتقلوه زي ما قال عمر.
exactly. يعني أنا هذا اللي حبيت نقوله، يعني عندك الإطار هذاك بتاع الذكاء الاصطناعي، لكن نعرفه شكون اللي actually شكون اللي نص على هذا الكل، شكون اللي نص على فكرة الذكاء الاصطناعي؟ هو محمد بن سلمان، على خاطر فما وراها السعي إلى المراقبة المستمرة للسيتيزنز. وبالتالي احنا اليوم في فكرة كيفاش نجمو نطوروا في السيرفيليانس، في المراقبة، وكيفاش نجمو نتحكموا أكثر في الشعب السعودي. وبالتالي المشروع هذايا هو مشروع مخطر من كل النواحي.
أنا أبغى أجيب عمر على موضوع سلمى ذكرته له، قصة أنه لما تحدثت عن نيوم بأنه هم يأخذون من ثروات هذه المدينة التي مثل الخريبة اللي كان فيها الحويطات هذه القبيلة والمدن المجاورة، ثم يريدون أن يصرفوها في هذه المدينة الكبيرة الصناعية المزعومة من غير أنه يستفيد منها، تستفيد منها المجتمعات الموجودة في هذه الأماكن وفي هذه، بمعنى أنه أنت تستفيد من هذه الثروات وتأخذها منهم وترحلهم من غير حتى أن يكونوا هم ليسوا فقط جزء مشروع، من غير أن يستفيدوا أو يعرفوا كيف تصرف هذه الأشياء. هذا يقودنا للسؤال الكبير.
أول شيء بني، معلش، أول شيء بني في هذه المنطقة حتى هذه اللحظة القصور الملكية. فأنت اليوم لما تجي وتقوم بترحيل هؤلاء المواطنين أو هؤلاء الأبناء، أبناء القبائل التي تسكن هناك، أنت اليوم كأنك تقول لهؤلاء أنتم لا قيمة لكم. لو كان لديك الرغبة الحقيقية، لو كان لديك الرغبة الحقيقية أن تقدم مشروعا حقيقيا لهؤلاء، فعليك أن تبدأ بهم أصلا. يعني إذا أنت كان عندك قدرة أنك تبني قصور ملكية وتريد سيارات طائرة وتجلب روبوتات وتجلب كائنات فضائية لتعيش في مدينتك الحلم هذه، فعليك أن تبدأ بسكان المنطقة الأصليين. اعطيهم حقوقهم، ابني لهم بعض المجمعات السكنية، وهم وأعدادهم ليست بالملايين وليست بمئات الألوف، هم بضع مئات أحيانا بضع آلاف لا أكثر لا أقل. باستطاعتك أن تبني لهم مدن حتى يا سيد الكريم على هامش مدينتك الحلم الخرافي هذه. ورغم ذلك هو لم يفعل هذا، قام بتهجيرهم، قام بقتلهم، قام بسجنهم، قام بسحلهم، قام بطردهم في الشوارع، ومن ثم بعد ذلك يتحدث عن مشاريع تقدم لي اقتصاد البلاد وتقدم لتنويع مصادر الدخل وإلى آخره. وأعتقد أن
ويأخذ منهم ضرائب حتى يا عمر. يعني لما تأخذ من أحد الضرائب، أنت أظن من أشهر الشعارات اللي أنت تحدثت عنها موضوع لا ضرائب دون تمثيل، كانت ترجمة يمكنها ترجمة حتى صحيح لي، اللي هو no taxation without representation، قاعدة شهيرة صحيح. في السياسة أنه كيف،
وهي كانت موجودة في أمريكا، هي كانت في فترة من الفترات صحيح. يعني لما كان الشعب الأمريكي يضطر إلى دفع مثل هذه الضرائب على المداخيل وعلى المحاصيل وغيرها، لكن لم يكن له أي وجود وتمثيل سياسي. كانت طبعا أمريكا لم تكن،
كانت سبب الثورة الأمريكية على فكرة. نعم. في بدايات تأسيس أمريكا، أنه كيف الناس، كيف أنه ذاك الوقت الحكومة البريطانية تأخذ منهم ضرائب من غير أنهم حيعرفوا أو يكون لهم دور وجزء من هذه الحكومة التي تدير عملية صرف الميزانية وصرف الضرائب، ولا يعرفوا كيف تروح ولا أين تذهب. فكانت عملية غريبة جدا. ليش نحتاج تمثيل مع الضرائب؟ إيش معنى التمثيل السياسي؟
أنا أؤمن إيمان تام أصلا أننا شعب تؤخذ منه الضرائب قبل أن يدفع الضرائب أصلا، لأن أموال النفط لا تذهب إلينا، فنحن تسحب منا الضرائب أصلا ابتداء. يعني اليوم البعض يلاحظ أنه تأخذ منه ضرائب لأن الحكومة قالت هناك ضريبة القيمة المضافة مثلا 15%، فهو يشعر أنه يدفع على كل ريال 15 هللة أو على كل 100 ريال 15 ريال، فبدأ يشعر أنه يدفع ضريبة حقيقية. وإنما الأصل أصلا أننا ندفع الضريبة من قبل أن تفرض علينا الضريبة، لأننا هذه المداخيل وهذه الثروات التي تأتي إلى بنادينا لا نتمتع بها. لكن اليوم المواطن يسأل نفس السؤال، يقول إذا أصبح جيبي شريك في بناء اقتصاد الدولة، أنت هم يزعمون أنهم ينوعون مصادر الدخل، لكن الحقيقة أنه ينوع مصادر الدخل من جيب المواطن. فالمواطن يسأل نفسه ويقول لماذا لا أكون أيضا شريك في صناعة القرار؟ طالما أن الأموال هذه تأخذ مني، تأخذ من قوتي، من قوت أبنائي، من قوت أسرتي وإلى آخره، وأنا لا يوجد لدي أي حق في معرفة أين ذهبت، أين صرفت، لماذا أخذت، لأين، على ماذا تنفق، في أين ستنفق، كيف سيتم التصرف بها، لا، من حقي أنا أعرف هذا.
لكن ممكن هذا الفكره اني فكره الضرائب ما تكون صحيحه كان كي تبدا انت تمارس في المواطنه. يعني انت مواطن، انت عندك حريه سياسيه، انت عندك حريه كعامل، انت الفلوس ايضا المصاري اللي تتحط في ضرائبك ترجع لك في خدمات، ترجع لك في ازدهار، ترجع لك في ثقافه، ترجع لك في تعليم. يعني
وحتى تعرف وتستطيع انك تعرف اين تذهب كذلك، تصنع تعرف الضرائب.
وبالتالي والحاجة الأخرى في الضرائب، الفكرة المهمة أن الضرائب تقدمية، يعني الغني هو اللي يخلص أكثر ومن بعد اللي أغنى واللي أغنى. يعني اليوم هل أنه الضرائب اللي نحكيه عليها في المملكة معناها ممنهجة بالطريقة هذيك؟ هل أنه الحكام اللي هم الأغنياء يعني كيف تعاملهم هم مع ضرائب؟ ولا هل أنهم يمشوا للفولنربل، يمشوا للي عندهم أقل ويقولوا أعطي ويأخذوا يعني. هذا 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 الموضوع المهم. صحيح. يعني هيكلة الضرائب بطريقة عادلة.
عمر، هل نحتاج انتخابات؟ وش علاقتها في الضرائب؟
ما أعتقد نحن محتاجين انتخابات. شايف الشعب الأمريكي كيف مسكين تعبان مع الانتخابات يعني. فإحنا عندنا ما هو أفضل من ليش محتاجين انتخابات؟ إحنا ندخل حرب وإحنا نايمين، نقاطع دولة وإحنا جالسين نتسحر، ممكن تحصل نفسك مسجون وأنت جالس تتكلم يعني في مجلس. فأعتقد أن الأمور عندنا ميسرة بشكل كبير جدا.
وانتقال عندنا أهم شيء يا عمر، انتقال سلس للسلطة.
انتقال سلس جدا يعني. شوف ترامب الآن، إلى الآن ترامب رافض أنه يسلم السلطة يعني في أمريكا. إلى الآن جالس يعني يحاول بأي شكل من الأشكال أنه يقال. نحن عندنا الحمد لله يعني الأمور عندنا فيها سلاسة انتقال، فتجد بشكل سريع جدا أنه من ملك إلى ولي عهد ومن ولي عهد إلى هذا، كأنك أنت تنقل يعني بضاعة أو تنقل لا أكثر لا أقل. المشكلة ليست في فكرة الانتخابات وحدها فقط، المشكلة في عدم الاعتراف بحقك في الاعتراض أصلا. يعني هو أنت لا قيمة لك. العجيب أنه تجد في ذات الوقت هذا الشعب العظيم، هذه الشعارات تردد، الشعب الـ يا جبل طويق، احنا عندنا جبل طويق يعني احد الاكبر الجبال عندنا في المملكه العربيه السعوديه، يا جبال طويق انا اعتز انني واحد من هذا الشعب. هذه كلمات محمد بن سلمان، انا اعتز انني انتمي لهذا الشعب، شعب عظيم وجبار و لكنني لا اثق فيه واعطي حقه في الاختيار
ولا اعطي حريه.
اليس هذا تناقضا؟
ولا في شفافيه، ما اخبر
ولا اعطي حريه، وفي اللحظه التي ينتقدني هذا الشعب العظيم ساقوم بتعذيبهم وتقطيعهم وملاحقتهم قتهم وسجنهم وسجن آبائهم وأخوانهم وأمهاتهم وإلى آخره. فالانتخابات والاختيار ليست رفاهية يعني، هذه المسألة ليست رفاهية، وإنما هذا ما درج عليه الناس منذ مئات السنين، لأنك أنت بحاجة إلى أن تستمع الآخر، لأنك أنت يجب أن تفهم أن العالم كله لن يكون صوتا واحدا، الناس لن تكون رأيا واحدا. الأمر الأخطر من كل هذا، مهما كنت أنت جيد وتوليت مسؤولية ناس وتوليت يعني إدارة مجموعة من الناس، لا يضمن أحد أن يبقى على حال على ما هو عليه. من الممكن غدا أن تستبد، هذا أمر. طيب لو أنت كنت أفضل حاكم في العالم وأعدل شخص في العالم وحكمت أنا 100 سنة من العدل والرخاء والازدهار دون وجود نظام وقانون، غدا تتركنا لمن في حالة وفاتك أيها الحاكم العادل الزاهد القائد؟ ستترك الشعب والأمة للفوضى وللتناحر وللتنازع وغيره. فما بالك إذا لم أصلاً إذا لم يكن هذا الحكم أصلاً عادلاً.
خلوني أختم بهالسؤال، إنه كيف يمكن لي في 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 هذه الحالة ضمن فكرة 2030 للشركات العابرة للقارات أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الشعوب تجاه موضوع حقوق الإنسان؟ نتحدث الآن ليس فقط عن دور الشعب والناس في الثقافة، دورهم أهميتهم كذلك، احنا نتحدث عن انه جزء من الرؤية الاقتصادية انها تدعو شركات خارج البلاد، شركات دولية، شركات امريكية، اوروبية، استرالية، نيوزلندية، هندية، اسيوية الى غيرها.
شكرا على هذا السؤال المهم، على خاطر كما قلت انت، احنا اليوم يعني كنا مشينا من تمشي مسؤولية الدول الى تمشي اكبر، مسؤولية الدولة ومسؤولية الدولة الخارجية، مسؤولية العالم العربي، مسؤولية الشركات، مسؤولية rights groups يعني مسؤولية المجتمع المدني والحقوقيين. لكن بالنسبة للشركات بصفة عامة، أنا في رأيي لازمنا نفهموا أن الشركات عندهم يعني من الراشنال متاعهم حتى من الايكونومكس برسبكتيف لازمهم تصير كالكوانتيفيكيشن، يعني اللي اليوم هل انه حقيقة من مصلحة الشركات انها تساهم في التبييض التي قاعد يصير يعني في مع المملكة يعني، ولا عن طريق فيجن 2030 بصفة عامة يعني. يعني بالنسبة لنيوم صارت كتير أسامي كان شركات كبرى راح تكون معناها involved، وكانوا فما contractual agreements يعني توقيعات مع راح يدخلوا في المشروع نيوم لكن خرجوا. ممكن آخر واحدة هي إيسبورتس ليج أوف ليجندز الشهيرة.
لاحظ الملايين التي تدفعها الدولة والحكومة السعودية من أجل عملية تبييض سمعتها أو صفحتها. لاحظ عمليات التبييض الرياضي التي تقوم بها من خلال يعني دفع ملايين الدولارات للرياضيين والرياضيات من أجل أن يأتوا, أو لفنانين وفنانات من أجل أن يأتوا ويغنوا ويؤدوا احتفالات المملكة العربية السعودية. ورغم ذلك تجد مثلا شخصية مثل نيكي مناج مثلا على سبيل المثال تخرج وتقوم بتأديبهم عن حقوق الإنسان, يعني رغم أنها يعني أغانيها تحتوي على إساءة كثيرة للنساء وللرجال ولكثير من الفئات وغيره, إلا أن نيكي مناج أيضا تقوم بتعليمهم حقوق الإنسان وتعطيهم درس في كيفية احترام حقوق الإنسان. لاحظ أنت هروب المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في المملكة العربية السعودية وحرصه على عدم استثمار أمواله داخل, هذه لها ثمن. اليوم العالم حينما يتحدث عنك يتحدث أنك أنت الشخص الذي يقوم بتقطيع الناس, أنت الشخص الذي يسجن أصحاب الأموال, أنت الشخص الذي يعذب الناشطات من النسويات أو الحقوقيات أو يعذب المعتقلين من كافة الفئات, ليبراليين إسلاميين غيرهم. من أجل ذلك هم يسعون أن يحرصوا في وقت من الأوقات قبل أشهر على مثلا شراء نادي نيوكاسل مثلا الإنجليزي, ورغم ذلك باءت كل محاولاتهم بالفشل. لماذا؟ لأن السمعة تلعب دورا كبيرا جدا في خلق وإيجاد هذه الفرص أو تعزيز حظوظك في الحصول على ما تريد. هنا المشكلة التي يعني نواجهها نحن, هم يكابرون والحل سهل وبسيط جدا. يعني بدل أن تدفع مليارات الدولارات أو ملايين الدولارات لشركات البي آر في أمريكا وفي فرنسا وفي بريطانيا وغيرها من أجل أن يقوموا بتبييض صفحتك, بدل أن تقوم برش ودفع الرشاوي للاعبين أو المشاهير أو الفنانين أو غيرهم, قم بإطلاق سراح المعتقلين, قم بإعطاء حرية أكبر للصحافة, اسمح بانتقادك, اسمح بانتقاد الرؤية, أطلق سراح الأشخاص الذين انتقدوا بعض الأعمال وكانوا يؤيدونك في أغلبها, لا تقم بملاحقة معارضيك, لا تقم بإيذاء أهالي معارضيك ومنتقديك. أعتقد أن هذه أفضل طريقة لتبييض السمعة وتبييض الصفحة. أنت لست بحاجة إلى تبييض السمعة وتبييض الصفحة عن طريق استضافة نيكي ميناج أو كاردي بي أو عمرو دياب أو تامر حسني أو صابر الرباعي أو من شئت, وإنما أول خطوة تقوم بها وهي خطوة سهلة غير مكلفة. يعني هذه الخطوات التي ذكرتها للتو مكلفة, أما الخطوة الأسهل عندك أنت اليوم أن تخرج وتقوم بإطلاق سراح لوجين الهذلول, إطلاق سراح نوف الجريوي, شدن العنزي, سمر بدوي, الكثير من المعتقلين والمعتقلات, لا أريد أن أذكر اسما وأنسى اسما آخر. هذه أفضل عملية تبييض لصفحاتك من بدلا من ملاحقة شركات البي آر في أمريكا وفي أوروبا.
شاركونا برأيكم عبر هذه الطريقة الآمنة وبدون اسم أو هوية. تجدون التعليمات على حساب تويتر بودكاست السعودية العظمى. أنتج هذا البودكاست بدعم من منظمة العفو الدولية. الآراء الواردة فيه مستقلة ولا تمثل بالضرورة رأي منظمة العفو الدولية.